حصين أهل بلادي معروفين افتح أصغر قلب تشوف الدم مكتوب فلسطين الدم مكتوب فلسطين
صوت الأقصى 106.7 صوت الأقصى 106.7 FM
برنامج في المهجر بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم وحلقة جديدة من برنامج في المهجر لنبقى أقرب من الأهل الفلسطينيين في كل مكان في ربوع هذا العالم. وبالتأكيد مهما مرت السنين ومرت الدهور لا يمكن أن ينسى الفلسطيني أرضه المباركة. طبعا نعيش مستمعينا الكرام في هذه الأيام ذكرى نكبة فلسطين، ذكرى طبعا الإجرام الصهيوني الذي أدى إلى احتلال هذه الأرض المباركة. وبالتأكيد في المهجر رغم هذه السنوات الطويلة التي مضت لم ينسوا فلسطين ولن ينسوها إن شاء الله رب العالمين، والجيل الحاضر أكثر تمسكاً بفلسطين في كل مكان في هذا العالم. الفلسطيني اليوم متشوق للعودة إلى أرضه المباركة، الفلسطيني في كل مكان متشوق إلى أن يكون مرابطاً على هذه الأرض المباركة، أن يكون مدافعاً عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى المبارك. عموما مستمعينا الكرام سجلنا عدد كبير من الفعاليات التي طبعا كانت نصرة للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الذي انقضى. رأينا كيف كانت الأحداث في المسجد الأقصى المبارك وفي الوقت الذي كانت الكاميرات ترصد الإجرام الإسرائيلي هناك، كان أيضا الفلسطيني في كل مكان في ربوع هذا العالم ينقل المشهد بكل لغات أهل الأرض. رأينا نشاطات في أوروبا تضامنا مع المسجد الأقصى المبارك، ومن يقوم على هذه النشاطات هم فلسطينيين مقيمين في الخارج من جيل الشباب الذي لم ينسى فلسطين وبركة هذه الأرض والانتماء لهذه الأرض. رأينا نشاطات أيضا في دول أوروبية مختلفة في ذكرى نكبة فلسطين، وأيضا رأينا في دول مختلفة. اليوم سنسلط الضوء على سبيل المثال في الأراضي التركية، كانت هناك نشاطات مختلفة طيلة شهر رمضان المبارك في ذروة الأحداث في المسجد الأقصى المبارك. وسيكون معنا إن شاء الله خلال هذه الحلقة من تركيا الدكتور زاهر البيك. طبعا الدكتور زاهر كان مقيم في غزة، التقينا فيه أكثر من مرة، هو الآن صاحب كلمة مدافع عن القضية الفلسطينية ويعلي صوت قضيتنا الفلسطينية في كل مكان يستطيع الوصول إليه. عموما معنا عبر الخط الهاتفي أستاذ زاهر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر. في البداية دعنا يعني نوجه لك التحية ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان في ربوع هذا العالم، وأيضا لكم في تركيا العزيزة. عندما نتحدث عن ما جرى وما يجري في الأراضي الفلسطينية، كيف تتابعون المشهد دكتور؟
بداية أشكرك زميلي العزيز الأستاذ أحمد على هذه الاستضافة المباركة وعلى هذا البرنامج رائج الانتشار الذي يسلط الضوء في كثير من حلقاته على فلسطينيي الخارج الذين هم جزء أساسي من المشروع التحرير الفلسطيني بإذنه تعالى. كما يعني أقول لك بأن جهدنا في خارج فلسطين في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتوعية وحسب تضامن غير الفلسطينيين مع فلسطين هو أقل واجب نقوم به، وهو يعني لا يساوي شيء أمام تضحيات أبناء شعبنا ومقاومتنا الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. بلا شك يعني ربما نكون محظوظين أننا موجودين في الأراضي التركية، ويعني تكون غربتنا في هذه البلاد الطيبة أهلها كون دائما فلسطين حاضرة في صدورهم وفي عقولهم، فبالتالي كل الأحداث التي تحصل داخل الأراضي الفلسطينية في القدس وفي غزة هي دائما حاضرة في خارج فلسطين وبالتحديد في تركيا. على مدار شهر رمضان المبارك حصلت الكثير من الفعاليات المتنوعة، يعني ممكن أن تكون الشعبية الميدانية وأيضا الفعاليات في وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على صعيد الأحزاب وعلى الصعيد الرسمي لكن بنسبة أقل. أساسا شهر رمضان عند الشعب التركي العزيز هو دائما شهر يذكرهم بالقدس وبفلسطين أرض الأنبياء وتلك الأرض التي حكمتها الدولة العثمانية نحو 400 سنة، وكانت القدس العاصمة الثانية بعد العاصمة الأساسية إسطنبول أو الأستانة في ذاك الوقت. وبالتالي نعم هناك حدثت فعاليات متعددة، خاصة حينما حدثت يعني محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومحاولات الاحتفال في ذكرى تأسيس هذا الكيان الصهيوني المحتل الظالم على أرض فلسطين، فضلا عن محاولات القتل المستمر التي حدثت بحق شعبنا في جنين وفي مدن مختلفة في الضفة، إضافة للاعتداءات التي تحصل على غزة عبر قصف بعض مواقعها وما إلى ذلك. وبالتالي هذا كله تعايشناه وكنا موجودين فيه وشاركنا فيه متحدثين باللغة التركية لنوضح ما يحصل في الأراضي الفلسطينية من أحداث ولنفضح جرائم الاحتلال لهذا الشعب الذي هو عاطفيا، وأنا أتحدث هنا عن الشعب التركي، هو عاطفيا يعني متضامن جدا لكنه ربما لا يملك الكثير من المعلومات أو ربما تكون تصله بعض المعلومات الخطأ، فنحن بدورنا كيعني أبناء شعب فلسطيني نجيد اللغة التركية ونستطيع التحدث أمام الجماهير، نعدل عنده هذه المفاهيم ونوضح له ما يحدث بالتفاصيل ونحصد تضامنه بشكل أو بآخر. فهناك حصل مثلا في على صعيد عدة ولايات تركية حدثت وقفات احتجاجية، في أنقرة حصلت ثلاث وقفات احتجاجية شاركنا فيها وكمتحدثين في هذا الإطار نيابة عن الشعب الفلسطيني، وهذه وأيضا حدث في مناطق شرق الجنوب الشرقي وشرق تركيا في المناطق التي يكثر فيها الأغلبية الكردية مثل مدينة ديار بكر ومدينة ملاطيا ومدينة إيفان وأيضا غازي عنتاب، هناك حصل أيضا مجموعة وقفات احتجاجية. وأيضا إسطنبول غنية عن التعريف، هي دائما حاضرة مع هذه الأحداث، ومدن أخرى مثل بورصة وقونيا أيضا. وبالتالي الفعاليات لا تقتصر على مدينة بعينها أو على العاصمة فقط، وإنما على مجموعة ولايات ومدن تركيا، وهذه فقط التي رصدناها، وربما يكون هناك حدث أيضا بعض الفعاليات في مدن أخرى. الحقيقة أنه الفعاليات كانت حاشدة وكانت جزء منها بتنظيم من مؤسسات مجتمع مدني وجزء منها بتنظيم أحزاب تركية مثل حزب السعادة الإسلام المعروفة والحزب الذي أسسه البروفيسور نجم الدين أربكان، أو حزب الدعوة الحرة الكردي الذي حرص على تنظيم تلك الفعاليات في مناطق شرق تركيا. وأيضا بشكل عام هناك أحزاب مثل العدالة والتنمية الحاكم شاركوا بشخوصهم وبأفرادهم في هذه الوقفات الاحتجاجية في هذا الموضوع، وهذه الاعتصامات التضامنية مع شعبنا الفلسطيني. هذا على صعيد الوقفات الاحتياجية والاعتصامات والمسيرات. أيضا كان هناك كوننا في الشهر الفضيل هناك إفطارات، هي إفطارات لفلسطين، يعني هو الإفطار تحت عنوان إفطار فلسطين أو إفطار القدس أو إفطار القدس حرة. هذه أسماء وعناوين استخدمت للدعوة للإفطارات التي نظمت، وهي ليس فقط إفطار يعني يأكل به الناس ويمشون، هو عبارة عن برنامج سياسي يسبق الإفطار وأيضا يكون ما بعد ما يتناول الضيوف طعام الإفطار. هذه الإفطارات نظمت حقيقة على صعيد واسع، ونحن شاركنا إما بالحضور في بعضها أو شاركنا بالتنظيم. على سبيل المثال هناك كانت نقابة العمال في تركيا، وهي نقابة ضخمة جدا تضم ملايين في أعضائها، نظمت إفطار للطلبة الفلسطينيين، وكنت أنا قد يعني حضرت بصفتي متحدثا نيابة عن الفلسطينيين الذين كانوا مدعوين وحاضرين في هذا الإفطار. وكانت الأمانة هي عبارة عن تظاهرة رائعة جدا في حب فلسطين وحب القدس. هناك أيضا إفطارات نظمتها جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني في دار وجمعية طلبة فلسطين، هناك إفطارات نظمها أيضا أحزاب سياسية، هناك إفطار نظمه اتحاد الموظفين العموميين في تركيا، وهناك يعني مجموعة من الإفطارات. نحن نقول هذه الإفطارات لا يجري تنظيمها داخل فلسطين، هي داخل دولة غير فلسطينية لكنها تنظم هذه الإفطارات لأجل فلسطين. هذا على صعيد الإفطارات. أيضا كان هناك في يوم القدس العالمي كان هناك يعني مجموعة من الفعاليات المهمة والواسعة، سواء مع فعاليات الميدانية أو ما تناولته وسائل الإعلام في هذا اليوم. بعض وسائل الإعلام في تركيا خصصت موجة مفتوحة في هذا اليوم لأجل القدس في يوم القدس العالمي في هذا الإطار. أيضا بشكل عام وسائل الإعلام التقليدية هي تواكب الأحداث في فلسطين أولا بأول، وبعضها لديها مكاتب داخل فلسطين مثل قناة تي آر تي ووكالة الأناضول وما إلى ذلك، هي مواكبة دائما وأبدا. أما على صعيد السوشيال ميديا فنعم هناك دائما حملات تضامنية موجودة مع الشعب الفلسطيني، بعضها يكون بهاشتاجات مثل يوم القدس العالمي كان هاشتاج يعني من التي الهاشتاجات المتقدمة في الترند التركي في ذلك اليوم كان حاضر. هناك أيضا عدد كبير من الشباب الفلسطيني الذين يدرسون في تركيا ويجيدون اللغة التركية يتفاعلون، وهذا شيء يعني مؤشر طيب جدا أن الفلسطيني الموجود في تركيا هو متفاعل حقا مع قضاياه الوطنية ومع قضايا أبناء شعبه في الداخل، وعلى اتصال وعلى تماس دائم في هذا الموضوع. هناك أيضا كانت إحدى خطب الجمعة يوجد في تركيا أخي أحمد والمستمعين الكرام، خطبة الجمعة هي خطبة موحدة يكتبها وقف الديانات في تركيا ويقرأها خطباء الجمعة في كل مساجد تركيا البالغة أكثر من 11 ألف مسجد في نفس اللحظة وفي نفس التوقيت. فكانت إحدى خطب الجمعة بعنوان القدس مدينة الأنبياء، ودعا الخطباء لنصرة القدس في تلك الخطبة. بلا شك أن الصعيد الشعبي هناك تضامن كبير جدا. هناك أيضا كان دعم أو يعني تضامن بشكل أو بآخر على الصعيد الرسمي والحزبي. حينما تشتد المجازر داخل فلسطين نجد أن الأحزاب السياسية داخل تركيا والتي يوجد بينها خلاف شديد جدا ويوجد يعني صراع وخصومة غير عادية وفجة، ومعروف العمل الحزبي داخل تركيا بهذا الصراع وبهذه الخصومة والتفرقة غير العادية بين الأيديولوجيات داخل هذه البلاد. لكن حينما يكون الأمر يتعلق بفلسطين نجد جميع الأحزاب اليسارية والإسلامية والمحافظة واليمينية والليبرالية والموالاة والحكومة نجدها قد توحدت بإصدار بيان يصدر عن البرلمان يتضامن مع الشعب الفلسطيني ويبين الاحتلال. أيضا كان هناك تصريحات من وزير الخارجية ومن رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان ومن رئيس البرلمان أيضا ومن رئيس الاتصال في الرئاسة البروفيسور فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة البروفيسور إبراهيم قرن. كل هذه التصريحات رصدناها كانت تضامنية، لكن بكل أمانة حتى نكون يعني بموضوعية نتحدث، الصعيد الرسمي ليس مثل السابق، هناك إلى حد ما تراجع بعض الشيء في التضامن، وهذا له علاقة بموجة التطبيع الأخيرة التي يعني حصلت مؤخرا في هذا الإطار. لكن على الرغم من زيارة رئيس الاحتلال إلى تركيا وأيضا هناك بعض الرسائل التصالحية المتبادلة، إلا أنه أيضا الموقف الرسمي حينما تحدث أحداث داخل فلسطين يكون شديد اللهجة في هذا الإطار. طبعا نحن كفلسطينيين بشكل أو بآخر نحن نرفض أي علاقة طبيعية بين أي دولة من الدول مع هذا الاحتلال الغاصب. لا شك بأنه يعني هم لديهم مبررات لها علاقة بالملف الاقتصادي ولها علاقة بالاقتراب من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولها علاقة أيضا ملف الغاز في حوض شرق المتوسط وعلاقة إسرائيل باليونان وقبرص وما إلى ذلك. وأصبحت تركيا وحيدة تريد أن تفتت هذه الجبهة بحملة علاقات موجودة من ضمنها مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن نحن دائما وأبدا نقول بأن أي علاقة طبيعية من الاحتلال لا يأتي منها أي خير، وإنما لا يأتي منها إلا الشر.
طيب دكتور زاهر، يعني أنت تحدثت عن كل هذه الفعاليات وهذا التضامن الشعبي الواسع، وأنت رأيت المشهد في المسجد الأقصى، وبالفعل المسجد الأقصى المبارك اليوم وكل ما يجري في مدينة القدس وأحيائها بحاجة إلى أن يظهر للعالم وبكل اللغات كما نقول دائما. برأيك ما الدور المطلوب من الفلسطينيين؟ وعلى سبيل المثال أنتم كفلسطينيين تتواجدون في تركيا، ما الدور المطلوب من أجل تبيان حقيقة ما يجري في المسجد الأقصى المبارك ونشر الصور والمشاهد وكل ما يجري هناك؟
نعم أخي الأب الكريم، يعني هناك للأمانة جهود كبيرة تبذل من عدد من الشخصيات ومن المؤسسات الفلسطينية الموجودة في تركيا، لكن بلا شك نحتاج إلى بذل جهد أكبر وأوسع، ويعني نفتقر أحيانا إلى المتحدثين باللغة التركية. أنت تريد أن تخاطب مجتمع لا تستطيع أن تؤثر به إلا إذا خاطبته بلغته حتى يفهم عليك وحتى يتفاعل معك. وبالتالي نحن عدد المتحدثين باللغة التركية أو المجيدين المتقنين لهذه اللغة هو عدد قليل، ما زال عدد قليل نسبيا، وبالتالي هذا يعني يجعل عبء أكبر على الذين يجيدون هذه اللغة. لكن بكل الأحوال هناك أفكار موجودة، بدأت هناك مؤسسات بدأت يعني أسست في داخل البلاد لأجل هذا الموضوع، مثل يعني المؤسسة الفلسطينية للإعلام وهي لها دور أيضا في هذا الإطار. هناك عدد من الشباب بدأوا يتحركوا بشكل أكبر، هناك بعض الدورات أصبحت تنظم للمجيدين للغة التركية من الطلبة من أجل تطوير مهاراتهم في الخطاب الإعلامي من أجل التواصل مع الشعب التركي. هناك محاولات وأفكار دائما مستمرة وورش عمل تعقد لأجل تطوير هذا الموضوع. بكل الأحوال هناك صوت يصل حقيقة، هناك رسائل تصل إلى الشخصيات الرسمية باستمرار في هذا الإطار للمؤسسة الرسمية في تركيا، ويحدث تفاعل، وأيضا هذا التفاعل الرسمي من الحكومة التركية لا يأتي فقط من خلال مراقبتها للأحداث، وإنما أيضا من خلال مخاطبتها من بعض الفلسطينيين الموجودين داخل تركيا، وهذا يحدث باستمرار. وأنا أتحدث هنا عن معلومات وليس مجرد تحليل. فيما يتعلق بالفعاليات، نعم هناك يوجد فعاليات أيضا، نحن نخاطب كثير من المؤسسات البلدية. مثلا على صعيدي الشخصي أنا ذهبت إلى حوالي 35 ولاية تركية سافرت إليها وقدمت فيها محاضرات في فعاليات، إما فعاليات يعني مغلقة في قاعات مغلقة أو حتى في أماكن في مهرجانات مفتوحة، وخاطبنا الناس وحشدنا. هذا الدور الذي أقوم فيه يقوم به أيضا غيري من الفلسطينيين الموجودين، وإن كانوا ليس عددهم كبير لكن أيضا بشكل أو بآخر هذا يحدث شيء من التغيير. نحن كما قلت لك ربما نحن داخل تركيا جهد لا يعني لا نحتاج إلى الجهد الكبير الذي ممكن أن يحتاجه غيرنا في بلاد أخرى مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا وغيرها، لأنه هنا الشعب التركي هو متابع جيدا للأحداث في فلسطين، وأيضا هناك الإعلام التركي يتناول القضية الفلسطينية باستمرار، وهو في الغالب يكون يعني منحاز للقضية العادلة للقضية الفلسطينية ولا يكون مع الاحتلال، وبالتالي هذا يساعدنا كثيرا ويؤدي الغرض بشكل أو بآخر. يعني هناك جهود تبذل في توصيل الصوت ولكن نحتاج إلى بذل جهد أكبر بلا شك دائما وأبدا.
حتى لا نطيل عليك، هل تود أن تختم بأي شيء يعني حتى لا نطيل أكثر من هذا دكتور زاهر؟
أشكرك أخي الأستاذ أحمد. الحقيقة يعني مثل ما تحدث نحتاج إلى أن البرامج من الداخل الفلسطيني مثل برنامجك الكريم ويعني الوسائل الإعلامية المختلفة داخل فلسطين أن تكون على اتصال وتماس أكثر مع أبناء شعبها في خارج فلسطين من أجل أن تتشابك هذه الجهود ويطلع أبناء شعبنا في الداخل على جهود أبناء شعبه في الخارج، وأيضا يكون المتحدثين أو أبناء الشعب في الخارج يكونوا على تماس مع أبناء شعبهم في الداخل من خلالكم ومن خلال هذه المنابر المهمة لتتكاثف الجهود ولنطلع، لأنه حينما يعرف أبناء شعبنا في الداخل بأن هناك من أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج من يبذل جهودا لأجل قضاياهم والوقوف معهم في هذا الحصار وهذا الاحتلال الذي يرزحون تحته، لا شك أنهم يأخذون دعما معنويا مهم جدا في مواصلة طريقهم.
شكرا جزيلا لك دكتور زاهر البيك، حدثنا مباشرة من تركيا، وطبعا هذا نموذج من يعني الانتماء الفلسطيني لتبقى فلسطين حاضرة في كل مكان، ندافع عن الحق الفلسطيني. بالمناسبة هي ذكرى أيضا يعني رغم كل هذه الأحداث كانت ذكرى النكبة الفلسطينية، ورأينا فعاليات مختلفة، سنأخذ جانبا من هذه الفعاليات والمواقف والآراء الشبابية لفلسطينيين في الداخل والخارج في هذه الذكرى التي جاءت في ظل زخم في الأحداث والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
اليوم الصهاينة يحتفلون بعيد استقلالهم، نحن قررنا منذ سنوات طويلة أن نقول لهم أن يوم استقلالهم هو يوم نكبتنا، بمعنى أننا نريد أن نجهر ونجاهر ونطرح الرواية الحقيقية لهذا الوطن وهويته.
أنا مهجرة من قرية معلول وبعد نفسي أنا والنكبة توأمان. هذا اليوم بالنسبة لي منصة لشعبنا لإثبات حقه في العودة ولإثبات حقه في وطنه وللتأكيد أنه إحنا أصحاب هاي الأرض وإحنا أهل هاي الأرض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أتقدم إليكم لجميع أهلنا وشعبنا وأسرانا بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر، أعاده الله علينا وعليكم بالعودة والنصر والحرية والاستقلال إن شاء الله. ومن مخيمات اللجوء نشارككم بمسيرة العودة لبلدنا معار، وكلنا فخر واعتزاز بكم وبمسيرات العودة، ما هي إلا تعبير عن التمسك بأرضنا وكرانا. نهيب بأهلنا وشعبنا للمشاركة في مسيرات العودة، ولابد من العودة بإذن الله. 74 عاما من اللجوء، رغم الحرمان من حقوقنا الإنسانية ومرارة اللجوء، ما زلنا وسنبقى متمسكين بحقنا في العودة وعندما نتكلم عن فلسطين نتكلم عن وطن، عن حب لا يموت أبداً. مهما حاولوا تزوير التاريخ وتبدير الحقائق تظل فلسطين عربية، ولن نتراجع عن حقنا بالعودة، وحقنا مقدس لا يمكن التنازل عنه وغير قابل للتفاوض. ومع رائحة الزعتر والمرمية أردد أبيات للشاعر المرحوم أبو نسيم: معار زعترها الدوى المدرار، كل العلل بالجسم يشفيها، فيها زيتون وتين وصبار، ونبعات بير الشرق بيسقيها، والطير قد غنى على الأشجار، عصافيرها تجدو غنانيها، وإن شاء الله منرجع على أراضيها. وأخيرا نشكر كل من ساهم وشارك بالتحضيرات لمسيرة العودة، تحياتي واحترامي للجميع، ووعد من رب كريم سنعود بإذن الله مع ريم يسر محمود طه من بلدة معار قضاء عكا.
احنا بس نيجي هون بتنرد لنا الروح على اراضينا واراضي سيادنا اللي عاشوا هون كل حياتهم، وتربينا على نحب معار ونشعر بالانتماء. بعد ما ستي بتحكي لنا لليوم كيف تهجرت وكيف سكنت هون وكيف عاشوا هون وكيف طلعوا من هون وكل المسيرة اللي طلعوها توصلوا على الرابي.
مسيرة العودة صارت حدث سنوي اللي احنا بنستنى نيجي عليه عشان نشوف بعض بالأساس كبداية، نحس إنه إحنا بعدنا عنا أمل وعنا رؤية، يعني إنه نرجع لبلادنا ونحقق حق العودة.
مركزية هذا اليوم هي تعني الكثير بالنسبة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، كل 1,700,000 إنسان، لأن مخلفات النكبة وآثارها الكارثية ما زالت راسلة أمامنا ونعيشها حتى اليوم. يعني نحيي ذكرى النكبة، هذه ليست ذكرى، هذا إنما مواقع معايش. يجب أن نذكر أيضا أن 30%، ما يقارب 30% من أبناء مجتمعنا في الداخل هم مهجرون في وطنهم. واضح أن غالبية شعبنا الفلسطيني أصبحوا لاجئين وهجروا خارج الوطن، لكن 30% موجودون وقراهم أمامهم وبيوت أجدادهم أمامهم، ولكنهم لا يستطيعون العودة إليها. وفي مقابل كل هذا نذكر أيضا أن الماكنة الإعلامية الإسرائيلية ووسائل الإعلام والمخابرات وجهاز التعليم وكله يحاول أن يخترع رواية أخرى لهذا الوطن غير الرواية الحقيقية، ولذلك هم يحتفلون عندما يقولون أنهم يحتفلون باستقلالهم ويهزجون وما إلى ذلك، هم عمليا يرقصون على دمنا ويرقصون على دمار بيوتنا. ولذلك اليوم كما قلناه قبل عشرات السنوات هو في يوم استقلالهم هو يوم نكبتنا، ونحن نريد أن نعطي الرواية الحقيقية. وكما تفضلتم في التقرير واضح أن المراهنة على تغريب الشباب عن انتمائهم وعن هويتهم وعن تاريخهم هو أمر فاشل، وفشلت فيه الحركة الصهيونية. والحضور الشباب اليوم هو الرد المفحم على محاولات التغريب التي تقوم بها إسرائيل ومؤسساتها. مسيرات العودة بشكل عام تستقطب جماهيرا كثيرة، والأمر المؤلم أنه خلال السنتين الماضيين لم ننجح في تنظيم المسيرة مسيرة العودة بسبب الكورونا، لأنه كان التحشيد الجماهيري كان ممنوعا. وطبعا هذا أمر طبيعي، يعني لأنه هذا انتصار للذات وانتصار للذاكرة. هناك نشاطات تلقى رواجا أكثر، هناك نشاطات تلقى رواجا أقل، لكن مسيرة العودة تبقى هي بمثابة بطاقة الهوية الجمعية لشعبنا في الداخل، الذي يقول فيها أن هذا الوطن وطننا وهذه الأرض أرضنا، وروايتنا هي الرواية الحقيقية لهذا الوطن. هذا الأمر يكتسب أهمية بدون أدنى شك في ظل الواقع الحالي، ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك وما حدث اليوم بالتحديد، ما يحدث في النقب أيضا من ممارسات إجرامية لحكومة إسرائيل الحالية والسابقة ضد أهلنا في النقب، أهلنا في المدن التاريخية في اللد، في الرملي، في يافا، في عكا، في حيفا، يعني كان مخطط أيضا لضرب هذه المدن وتغريبها عن هويتها. ولكن الرد يأتي دائما بشكل واضح ومفحم بأن شبابنا وبين شعبنا لم ولن يتخلى عن هويته. كاعتقاد اي تحشيد. يعني انا خلينا نحكي بصراحه، احيانا يقولوا الم يأن الاوان انه نخلص من هذه المهرجانات وشو عاد تفيد وكذا. من يقول هذا الكلام يقول هذا الكلام اما عن غير وعي او انه هذه دسيسه من اجل تحييد الناس، تحييد العمل الشعب عن العمل السياسي وعن العمل الجماهيري. لذلك هذه المسيرات فيها رسائل واضحه لموقفنا فيما يتعلق بما يحدث في القدس، ما يحدث في النقب، ما يحدث في المدن التاريخيه، ما يحدث من ممارسات شعبنا الفلسطيني على الاستيطان، الحصار على غزه، وكل هذه الامور طبعا. يعني كان في حضور يهودي ليس فقط من نتوري كارتا، وهذا كان فعلا ملفت للنظر لانه احنا تعودنا على اليهود المتدينين يمثلون التعصب والعنصريه وما الى ذلك. هؤلاء جاءوا رافعين الاعلام الفلسطينيه من اجل ان يقولوا ان كل ما يحدث من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني غير مقبول عليه. لكن ايضا كان هنالك عدد لا باس به من المجتمع اليهودي العلماني، المجتمع غير المتدين، واثنان منهما القيا كلمه، يعني كلمتين منهم طبعا مندوب زخروت اللي هي تنظيم يهودي يدعو الى حق العوده، وطبعا البروفيسور إيلان بابي اللي هو مؤرخ شجاع ومعادي للصهيونيه ومعادي لممارسات اسرائيل. هذا امر نحن ننظر اليه كامر في غايه الاهميه وغايه الايجابيه، لان المعركه ضد العنصريه والمعركه ضد الاقصاء والمعركه ضد التهجير هي صحيح ان ضحاياها فلسطينيين، لكنها يجب ان تكون معركه كل انسان عن ذره من الانسانيه.
الرساله المباشره التي نريد ان نقولها وجيل الشباب هي ان العوده هي حق، والعوده سوف تحدث ان عاجلا ام اجلا. التهجير لا يمكن ان ينسى. يعني انا اسكن بعيدا عن القريه المهجره ميعار، فقط كيلومتر واحد، وامر من هناك وارى بيوت القرميد يسكنها يهود اتوا بهم، استوردوهم من دول بعيدة، من دول وراء البحار، وأسكنوه هناك واستولوا على أرضنا. وأريد أن أرسل لهم رسالة واضحة، لا يمكن لهذا الجيل، لا يمكن لهذا الجيل أن ينسى أو يسامح. فنحن أصحاب قضية، وأصحاب قضية عادلة، هذه البلاد لنا، نحن أصحاب البلد الأصلانيين، ولا يمكن أن نتخلى عنها حتى مع كل الظروف التي نمر بها. أوصل كمان رسالة أخرى، أننا نحن لسنا بأزمة، المأزوم هو هذا النظام المجرم، ويدل على أزمته التوحش والتغول الذي يمارسه بحق شعبنا هنا، وبشكل خاص في الضفة وعند إخوتنا الفلسطينيين، وبشكل خاص جدا في القدس العربية عاصمة دولتنا فلسطين. فالرسالة واضحة، الرسالة نقول له أنه أنت رهنت النظام، هذا النظام رهن على أنه الكبار بروحوا والصغار بينسوا. بدنا نقول له أنه الكبار صحيح توفوا الله يرحمهم، إحنا الجيل الثاني، إحنا بنحمل الذاكرة، إحنا رح نقولها لأولادنا، أولادنا رح ينقلوها لأولادها حتى يعود الحق لأصل. المسيرة تلعب دور هام حسب اعتقادي، حسب رأيي تلعب دور هام في حياة الفرد الفلسطيني. وحتى لو كان هناك أشخاص أبعدوا عن القضية، فهذه المسيرة تقربهم من القضية. يعني اليوم كان هناك مشهد جدا جدا جميل جدا يثلج القلب، أن المعظم أو خلينا نقول نص المشاركين هم من الجيل الجديد الذي كان يحمل الراية ويمشي، وكانوا يقول لنا لا تهتموا، لا تقلقوا، نحن نحمل الراية، سلمتونا الراية ونحن نحفظ الأمانة وسوف نسير بها إلى الأمام ونبقى على الذاكرة ونبقى كذلك حتى يعود الحق إلى أصحابه. هذه البلاد مش سر، هذه البلاد هي لنا، هذه البلاد منذ فجر التاريخ لنا، ونحن أصحاب هذه البلاد، نحن أحفاد الكنعانيين، كانوا هنا قبل 5000 سنة. من جاء إلى غزا البلاد ودمرها خلال النهار وتحت الشمس هم الطرف الآخر، هم الحركة الصهيونية، هم الذين استولوا على البلاد وأخذوها عنوة، ولا زالوا الآن يمارسون كل أنواع الظلم، أنواع القمع الوحشي ضد شعبنا، وهذا لن يستمر. لا ظلم هنالك في العالم يستمر، لا احتلال يبقى إلى ما لا نهاية. لم يبقى في العالم كله احتلال إلا هذا الاحتلال الغاشم البغيض، وسوف يغزول هذا الاحتلال، وسوف نعود إلى كورونا، وسوف نسترد حقنا بالكامل.
إذن وسوف نسترد حقنا بالكامل، هذا الشعار الخالد بالنسبة للفلسطينيين في كل مكان، سواء في الداخل أو في الخارج، في المهجر، في كل مكان يتواجد فيه الفلسطيني يرفع هذا الشعار بأنه لا يمكن أن ننسى فلسطين. إذن مستمعينا الكرام، كما ذكرنا فعاليات عديدة أقيمت في مختلف دول العالم أقامتها الجاليات الفلسطينية بذكرى النكبة، وأيضا تضامنا مع المسجد الأقصى المبارك، وتضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون اليوم لهذا الإرهاب الصهيوني بمختلف أشكاله. سلطنا الضوء على بعض هذه الفعاليات في تركيا من خلال الدكتور زاهر البيك، وأيضا سلطنا الضوء أيضا على هذه المشاهدات وهذه الآراء في هذه الذكرى وفي حضرة كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية. في الأيام والأسابيع المقبلة سنواصل هذه السلسلة من الحلقات في برنامج في المهجر، وضيوف جدد وتواصل أعمق مع الفلسطينيين في كل مكان يتواجدون فيه. وصلنا إلى نقطة الختام، شكرا للزملاء الزميل محمود أبو محروق، الزميل حسن سمور، وهذه تحياتي ودائما الرحمة على روح الزميل الشهيد الحبيب يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.